إخوتنا المستمعين الكرام، كل منا قد يحتاج في حياته إلى التقاضي، فما هو مستوى ثقافتنا في هذا الموضوع؟ سعيا منا إلى نشر ثقافة التقاضي وزيادة الوعي في ذلك. فقه التقاضي. أخي المستمع الكريم، لترفع من ثقافة التقاضي لديك، تابع معنا حلقات برنامج فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم فقه التقاضي. وقد سبق الحديث في الحلقة الماضية عن الأصل الأول من الأصول الجامعة والقواعد الكلية والمبادئ الراسخة التي تجلي لنا ما حظي به جانب القضاء في الشريعة الإسلامية من عناية واهتمام، كما تبرز لنا عناية الشريعة بحفظ الحقوق وضبط الأمور ومنع التعدي على الناس وحقوقهم. والأصل الثاني من هذه الأصول والمبادئ قيام القضاء على الحجة والبرهان، فالإثبات في القضاء الشرعي هو المعيار في تمييز الحق من الباطل، وهو الحاجز أمام الأقوال الكاذبة والدعاوى الباطلة. وعلى هذا فكل ادعاء يبقى في نظر القضاء محتاجا إلى دليل، ولا يؤخذ به إلا بالحجة والبرهان. يقول جل وعلا: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ويقول عز وجل: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وفي لفظ عند البيهقي: ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب. ووجه الدلالة أنه لا يقبل الادعاء دون دليل، وإلا تطاول الناس على الأعراض وطالبوا بأموال الآخرين واعتدوا على الأرواح والأموال. وأهمية الإثبات عامة في جميع الحقوق والدعاوى، سواء ما كان منها عاما أو خاصا، ماديا أم معنويا. لذا عنيت الشريعة الإسلامية بتنظيم أحكام الإثبات ووسائله الموصلة إليه وكيفية التعامل معها بما لم يوجد في غيرها من النظم السابقة أو اللاحقة، من حيث تكاملها في ذاتها وتميزها عن غيرها. ومن أهم خصائص الإثبات في القضاء الشرعي ما يلي: الميزة الأولى أن طرق الإثبات ليست محصورة في نوع أو عدد معين، بل تشمل كل ما يمكن أن يثبت به الحق ويظهر به ويستبين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وبالجملة، فالبينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، ومن خصها بالشاهدين أو الأربعة أو الشاهد لم يوفي مسماها حقه. ولم تأتي البينة قط في القرآن مرادا بها الشاهدان، وإنما أتت مرادا بها الحجة والدليل والبرهان. ويقول أيضا رحمه الله تعالى: إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض. فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه. انتهى كلامه رحمه الله. والميزة الثانية أن الشريعة حين قررت عدم حصر طرق الإثبات فإنها لم تغفل المبدأ العام الذي تدور عليه أحكامها، وهو إقامة العدل بشتى أنواعه وصوره. ولذا لما كان القضاء أعظم أسباب تحقيق العدل فإن الشريعة الإسلامية قد ضبطت طرق الإثبات ورسمت مساراتها كي لا يفتح الباب لقضاة الجور في العبث بحقوق الناس وبناء القضاء على أي دليل حتى وإن كان واهيا، ولم تعطي القاضي الثقة المطلقة، إذ هو بشر يحتمل منه الميل والأغراض الخاصة والخطأ في الاستنتاج والاستنباط. لذا عنيت الشريعة الإسلامية بوسائل الإثبات وفق قواعد عامة وضوابط محددة لبيان قيمة كل دليل وكيفية تقديمه ليظهر الحق وتنكشف الواقعة. ومن ظواهر ذلك ما يلي: أولا، أنه يشترط في البينة استنادها إلى العلم وغلبة الظن، أما إن استندت إلى شك أو وهم فلا عبرة به، قال عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والظن الغالب يقوم مقام اليقين، لأن الشريعة تقوم أحكامها على الظن الغالب، خاصة في الاجتهاد والقضاء وإنصاف المظلومين وتحقيق العدالة لاستحالة الوصول إلى القطع واليقين دائما. ثانيا، منع الإسلام القاضي أن يقضي بعلمه، وهو المختار عند كثير من فقهاء الإسلام، وفي ذلك تفصيل يأتي ذكره لاحقا بإذن الله تعالى. ثالثا، أن القاضي مكلف بتطبيق الأحكام الشرعية والأصول العامة على المسائل الجزئية التفصيلية الخاصة بالبينات في كل دليل يعرض عليه، وهو مقيد بتلك الأحكام، ومع ذلك فعليه أن يؤدي دورا إيجابيا فيما يعرض عليه من التأكد والاستيثاق من كل دليل. وقد ذكر الفقهاء من أمثلة ذلك أن يسأل القاضي الشهود ويناقشهم فيما يظهر به الحق، خاصة عند التهمة والشك، فيسألهم عن مصدر الشهادة وطريق العلم بها وكيفية تحملها وصفة المشهود به والمشهود له والمشهود عليه، وله تفريق الشهود، وله أيضا أن يستنبط الأمارات والقرائن من جميع الأدلة المقدمة إليه والوقائع المعروضة عليه لتتكون القناعة التامة بالحكم المبني على ما قدم إليه. ورابعا، تحديد عدد الشهود الذين يثبت الحق بشهادتهم، فأحيانا يثبت الحق بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين كما في الأموال ونحوها، وأحيانا يثبت بشهادة النساء كما في الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء، وأحيانا لا بد من 4 شهود كما في حد الزنا. وكل ذلك مستمعي الأفاضل لمزيد الاحتياط وشدة التثبت صونا للحقوق وحفظا للضروريات الخمس ومنعا للدعاوى الباطلة والأقوال المزعومة، ليصل القضاء إلى الحق والعدل اللذين تهدف إليهما الشريعة. مستمعي الأفاضل، وقد راعت أنظمة المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية هذه الخصائص والشروط، ومن ذلك ما جاء في المادة 97 من نظام المرافعات: يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزا قبولها. وفي المادة 19 بعد 100 تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم وبدون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم، على أن تخلفهم لا يمنع من سماعها، وعلى الشاهد أن يذكر اسمه الكامل وسنه ومهنته ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها إن كان له اتصال بهم، مع التحقق عن هويته. وفي المادة 110 بعد 100 يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها أو تخلف دون عذر مقبول مع علمه بالجلسة. وفي المادة وفي المادة 21 بعد 100 للقاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم أن يوجه للشاهد ما يراه من الأسئلة في كشف الحقيقة، وعلى القاضي في ذلك إجابة طلب الخصم إلا إذا كان السؤال غير منتج. وفي المادة 55 بعد 100 يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستندا لحكمه، أو ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم. كما تبرز تلك الخصائص في جملة من مواد نظام الإجراءات الجزائية. جاء في المادة 62 بعد 100 إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلا وتناقشه فيها، فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعيا. كما جاء في المادة 63 بعد 100 لكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته. مستمعي الأفاضل، نواصل الحديث في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى عن المبادئ والأصول في التقاضي، والله تعالى نسأل للجميع العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.